قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ففي هذا البرنامج إن شاء الله تعالى نتكلم عن هذا الخبر، وهو ألقي القبض على مجموعة من أتباع الطريقة الأحمدية القديانية، ونسب إليهم أو نسبت إليهم التحقيقات اتخاذ مكان في منطقة المقطم لإقامة شعائر الحج، اتخاذ مكان في المقطم لإقامة شعائر الحج. وهنا عدد من الأسئلة: ما هي الطريقة الأحمدية القديانية؟ من الذي أسسها؟ ما هي عقائد هذه الطريقة؟ هل هي من الفرق الإسلامية الضالة أم ليست من الفرق الإسلامية وهي فرقة مرتدة عن الإسلام؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى انتشارها؟ ما هو موقف علماء الإسلام منها؟ وهل يجوز الحج إلى غير بيت الله الحرام؟ حكم تعظيم بعض الأماكن التي يروى أن لها فضلا والذهاب إليها وشد الرحال إليها، وقاعدة سد الذرائع وإعمالها في هذا الباب حتى لا تنفتح الشرور على الأمة مع كثرة الجهل في الدين وبالذات في باب العقيدة. هذه بعض العناصر التي نتحدث عنها في هذه الدقائق بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع الذي هو خطير جدا، أن يخرج علينا بعض الناس ممن يدعون كذبا وزورا انتسابهم إلى الإسلام ويفعلون هذه الأفعال، ومنها أنهم يريدون إقامة الحج أو شعائر الحج في جبل المقطم. أولا، القديانية من هم؟ الأحمدية القديانية، يقال لها الأحمدية القديانية، هذه فرقة مرتدة عن دين الله تبارك وتعالى كما سيأتي إن شاء الله، وهي فرقة مارقة عن الإسلام، نشأت في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي في شبه القارة الهندية في إقليم البنجاب سنة 1889، وفي هذا الوقت وقت احتلال إنجلترا لشبه القارة الهندية واستقرار الإنجليز هنالك. يقال لها القديانية. لماذا يقال لها القديانية؟ نسبة إلى موطن مؤسسها وهي قديان، قرية من بنجاب. ويقال لها الأحمدية كذلك، نسبة إلى مؤسسها وهو غلام أحمد القدياني. وبعد وفاة مؤسسها انقسمت الجماعة إلى فرعين: الحركة الأحمدية في لاهور وجماعة المسلمين الأحمدية. وقد ظهرت بعد استقرار الحكم الإنجليزي في الهند، وهي مؤامرة خطط لها أعداء الدين لضرب الإسلام من الداخل بزعزعة اعتقاد المسلمين في ختم النبوة بسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولإبطال شرائع الدين وإحداث الفرقة بين المسلمين. مؤسسها هو الميرزا غلام أحمد القدياني، غلام أحمد القدياني المولود سنة 1939 أو 1940 أو 1935 37 على اختلاف في مولده. ولد في قرية قاديان في بنجاب من الهند، وكان ينتمي إلى أسرة اشتهرت بخيانة الدين والوطن عياذا بالله تعالى. أول أمر هذا الرجل الذي خرج بهذا الفكر المرتد عن الإسلام، أولا بدأ غلام أحمد نشاطه كداعية إسلامي، ثم ادعى أنه مجدد وملهم من الله سبحانه وتعالى، ابتدى الأمر بأنه داعية إلى الإسلام، داعية إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه مجدد وأنه ملهم. ثم ادعى بعد ذلك، ادعى بعد ذلك أنه المهدي المنتظر. انظر إلى هذا التدرج، أنه المهدي المنتظر وأنه المسيح الموعود، أنه المسيح الموعود. ثم انتقل من دعوة المثيل والشبيه بالمسيح إلى أنه ادعى أنه هو المسيح نفسه، وأن الأدلة الواردة في ذلك تقصده هو، وأنه هو المسيح عيسى ابن مريم. ثم بعد ذلك، ويبدو أن دعوة أنه المسيح لم تلقى القبول المرجو، يعني ادعى أنه المسيح وليس المسيح وأمه إلا هذا الرجل غلام أحمد، بعد أن قال أنه مثل المسيح ثم قال هو المسيح، ثم بعد ذلك لم يرى أن هذه الدعوة وجدت رواجا في المسلمين في الهند، فانتقل إلى الدعوة أنه هو النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الحقيقة المحمدية تجسدت فيه، وأن النبي قد بعث مرة أخرى في شخص غلام أحمد، يعني يعتقد بتناسخ الأرواح عياذا بالله تعالى، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان إلا إبراهيم عليه السلام، يعني جاء أو بعث بعد 2050 عام أو 500 عام في شخص محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك تجسدت هذه الحقيقة في غلام أحمد القدياني، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب وزور طبعا. ثم ادعى لنفسه الوحي، يعني لما قال إن هو عيسى وعيسى يوحى إليه، فإذا أيضا هو يوحى إليه كذلك، وادعى أن هناك وحي ينزل عليه، وأن جبريل عليه السلام هو الذي ينزل عليه بالوحي، وكان يأتي بخليط من الآيات المتناثرة، يعني يأتي بعض الآيات، جزء من آية وجزء من آية وجزء من آية، حتى يكون آية ويقول إنها من عند الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر يدل على قلة فقهه وفهمه للقرآن الكريم. وكان يتنبأ بأشياء، وغالب ما تنبأ به يحدث العكس. قيل أنه مرة ناظره رجل نصراني على ما هو عليه في باب في هذا الكلام الذي أتى به، وأنه محمد صلى الله عليه وسلم ومسألة المسيح، فغلبه هذا النصراني فقال له إن لم تتب تموت بعد 15 شهرا. فبعد هذه المدة لم يمت الرجل، فقال أتباعه أن الرجل تاب ورجع إلى القديانية، تاب ودخل في القديانية. فلما سمع الرجل ذلك كتب يكذبهم ويفتخر بأنه نصراني. ومن ذلك زعمه أن الطاعون لا يدخل بلدة قديان ما دام فيها، ولو دام الطاعون 70 سنة. فكذبه الله فدخل الطاعون قديان وفتك بأهلها، وكانت وفاته به، أي بالطاعون أيضا كذبه الله تبارك وتعالى فيما ادعاه من هذه النبوآت الكاذبة التي أكذبه الله تبارك وتعالى فيها. قال طيب، وعقائد القديانية، عقائد بقى القديانية الفرقة، يعتقد القديانية بتناسخ الأرواح، حيث زعم غلام أحمد أن إبراهيم ولد بعد 2050 سنة، بعد 2050 سنة، في بيت عبد الله بن عبد المطلب، في بيت عبد الله بن عبد المطلب، متجسدا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعث النبي مرتين، أحدهما عندما حلت الحقيقة المحمدية فيه، أي في غلام أحمد هذا الضال المرتد عياذا بالله تعالى. اثنين، يعتقدون أن الله يصوم ويصلي وينام ويخطئ تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا، يعتقدون في الله هذا ويقولون كلاما آخر ما أحببت أن أسوقه إليكم. أيضا يعتقدون أن النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم بل هي جارية، وأن غلام أحمد هو أفضل الأنبياء جميعا، وأن جبريل هو الذي ينزل عليه بالوحي، وأن إلهاماته كالقرآن. أربعة يقولون لا قرآن إلا الذي قدمه المسيح الموعود، المسيح الموعود اللي هو غلام أحمد القدياني، ولا حديث إلا ما يكون في ضوء تعليماته، ولا نبي إلا تحت سيادة غلام أحمد. ويعتقدون أن كتابهم منزل واسمه الكتاب المبين وهو غير القرآن الكريم. وأيضا يعتقدون أنهم أصحاب دين مستقل وشريعة مستقلة، وأن رفاق الغلام كالصحابة، يعني أصحاب الغلام أحمد كأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعتقدون أن الحج الأكبر هو الحج إلى قاديان وليس إلى مكة المكرمة. يعتقدون أن الحج الأكبر هو إلى قاديان وزيارة قبر القدياني، ونصوا على أن الأماكن المقدسة ثلاثة: مكة والمدينة وقديان، عياذا بالله تعالى. أيضا يبيحون الخمر والأفيون والمخدرات، ولذا ورد عن هذا الرجل، نقلوا عنه أنه كان سكيرا عياذا بالله تعالى. أيضا يعتقدون أن كل مسلم كل مسلم عندهم كافر حتى يدخل القديانية، فمن لم يدخل القديانية فهو عندهم كافر. كما أن من تزوج أو زوج لغير القديانية فهو كافر، سواء تزوج من غير القديانية أو زوج لغير القديانية فهو كافر عياذا بالله تعالى. ينادون بإلغاء الجهاد. وكذلك يعتقد القدياني بأن إلهه إنجليزي لأنه يخاطبه باللغة الإنجليزية. موقف علماء الإسلام من هذه الدعوة ومن هذا الرجل. تصدى علماء الإسلام لهذه الحركة، تصدى علماء الإسلام لهذه الحركة عندما كان هذا الرجل يسول ويجول بها، تصدى له علماء الإسلام. وممن تصدى له أبو الوفا الشيخ أبو الوفا ثناء الله رحمه الله تعالى، حيث ناظر غلام أحمد وأفحمه، ناظره وأفحمه بالحجة وكشف خبث طويته وكفر وانحراف نحلته. ولما لم يرجع أحمد إلى رشد، أي غلام أحمد القدياني الذي يدعي أنه هو النبي، فلما لم يرجع إلى رشده باهله الشيخ على أن يموت الكاذب منهما في حياة الصادق. باهله المباهلة معروفة، أن يموت الكاذب منهما في حياة الصادق، يموت الكاذب منهما في حياة الصادق، وما هي إلا أيام قليلة حتى هلك غلام أحمد في سنة 1908. قام مجلس الأمة في باكستان بمناقشة أحد زعماء هذه الطائفة ميرزا ناصر أحمد، والرد من قبل الشيخ مفتي محمود. وقد استمرت هذه المناقشة قرابة 30 ساعة، عجز فيها ناصر أحمد عن الجواب وانكشف النقاب عن كفر هذه الطائفة، فأصدر المجلس قرارا باعتبار القديانية أقلية غير مسلمة في باكستان. وفي شهر ربيع الأول عام 1394 هجريا الموافق إبريل 1974 انعقد مؤتمر برابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، وحضره ممثلون للمنظمات الإسلامية العالمية من جميع أنحاء العالم. وأعلن المؤتمر كفر هذه الطائفة وخروجها عن الإسلام، وطالب المسلمين بمقاومة خطرها وعدم التعامل معها وعدم دفن موتاهم في قبور المسلمين. هذه قرارات المؤتمرات الإسلامية. وقد صدرت فتاوى متعددة من عدد من المجامع والهيئات الشرعية، أتكلم الآن عن المجامع والهيئات الشرعية، من عدد من المجامع والهيئات الشرعية في العالم الإسلامي تقضي بكفر القديانية، منها المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، 2 مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، 3 هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، 4 مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. وقد جدد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر فتواه بأن أتباع مذهب القديانية ليسوا مسلمين، وأكد أن هذا المذهب لا علاقة له بالإسلام برغم التعديلات التي أدخلها أتباعه أنفسهم على تيار القديانية من خلال كتاباتهم الجديدة. وهذا عدا ما صدر من فتاوى علماء مصر، من علماء مصر والسعودية والشام والمغرب والهند وغير ذلك من العلماء في أقطار الأمة الإسلامية. وأيضا أقر المجمع بيان في الأزهر أصدره في عهد الشيخ الأزهر الأسبق جاد الحق، علي جاد الحق رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيحة جناته، حول البهائية وأيضا مسألة القديانية أكد فيها هذا الكلام، وأنهم صنعة للاستعمار عياذا بالله تعالى. أسباب انتشار القديانية، الأمة طبعا قبل أن أبتدئ في أسباب انتشار القديانية أصيبت في بعض الفترات بضعف شديد، ضعف عام وبالذات في الدين، وانتشر الجهل بين المسلمين انتشارا كبيرا جدا، واعتقدوا اعتقادات خاطئة في كثير من الأشياء، وكان هذا مشهور في كثير من البلدان الإسلامية، حتى من الله تبارك وتعالى على الأمة بالعلماء الربانيين الذين جددوا لهم وأظهروا الحق وبيّنوا الحق وعلموا الناس العقيدة وأزاحوا هذه الأشياء الخرافات عن العقيدة وعن الدين الإسلامي. فطبعا أسباب انتشار القديانية هو مسألة الجهل، خرجوا في وقت يعني كان الجهل فيه عظيم في الأمة المسلمة، جهل كثير من الناس بحقيقة الدين الذي ارتضاه الله، فأكثرهم مسلم بالتبعية والتقليد، يتأثرون بكل دعوة ويقلدون كل صائح. كلما خرج رجل وقال أنا المهدي، فإذا بقوم يخرجون وراءه يؤيدون ويبايعون ويباركون، ومن قال إنه نبي فإذا بقوم أيضا ضغام سفهاء الأحلام، إذا بهم أيضا يباركون ويبايعون ويتبعون هذا الرجل وكأنهم لا يعلمون من دين الله تبارك وتعالى شيء، ويزعم لهم أن هذا هو الإسلام، وإنما جاء من أجل أن يجدد الإسلام وأن يظهر الإسلام وأن دعوته للإسلام وليست ضد الإسلام، وإذا بهم يمشون وراء هذا الرجل وكأنهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام وكأنهم منقطعون عن علماء الأمة. فإذا حدث ذلك رأيت رجلا يدعي هذه الدعوة، اذهب إلى لجنة الفتوى، اذهب إلى العلماء الذين هم معروفون بالعلم والعمل ونصبوا في البلاد الإسلامية، اذهب إلى هؤلاء الذين يقومون بالإفتاء بكذا بكذا، واستفت العلماء عن هذه الطائفة أو عن هذا الرجل حتى تعلم الحق في المسألة، كما تفعل في مسائل الدنيا، عليك أن تفعل هذا وأكثر 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 في مسائل الدين. يبقى أول سبب انتشار الجهل، 2 وقوف الاستعمار إلى جانب هذه الدعوة الخبيثة وتأييده لها ماديا ومعنويا، طبعا الاستعمار وقف مع هذه الحركة وقوفا ماديا ومعنويا لأنه يعلم أن هؤلاء يشتتون الأمة وستنشغل الأمة بهم، وهذا يتيح للاستعمار ما يريد أن يفعله بالأمة الإسلامية. استغلال القديانيين لفقراء بعض المسلمين بمساعدتهم المادية ببناء المدارس والمساجد والمستشفيات وتوزيع الكتب وإيجاد بعض الوظائف وغير ذلك، وطبعا هذه الأشياء جعلت الناس يظنون بهم خيرا وأنهم جاءوا لنصرة الإسلام والمسلمين. كذلك نشاط القديانيين وذهابهم إلى الأماكن النائية من بلدان التي يكثر فيها الجهل والعامية، يعني ذهبوا إلى أفريقيا وإلى أماكن لا يجدون عالما، لا يجدون عالما يعرفهم العقيدة الصحيحة ويعرفهم الأشياء الثوابت في الإسلام، وإذا بهؤلاء يقولون نحن أهل الإسلام ونحن الذين نظهر الإسلام، فيقبل الناس بسبب جهلهم على هؤلاء فيعتقدون أن هذا الإسلام وأنهم ما جاءوا به هو دين الله تبارك وتعالى. تمويه القديانية على ضعاف العقل من المسلمين بأن القديانية والإسلام شيء واحد وأن القديانية ما قامت إلا لخدمة الإسلام، وطبعا هذا كذب وزور، بل قامت لهدم الإسلام عياذا بالله تعالى. أيضا قلة وجود العلماء المسلمين وشغور مناصبهم في تلك البلدان، قلة العلماء في هذه الأماكن التي نجح فيها القديانيون بسبب قلة وجود العلماء وبسبب عدم شغور مناصبهم في تلك البلدان، فهذا ساعد هؤلاء الضغام على الانتشار وعلى رواج أفكارهم على الجهال وعلى ضعاف العقل من أهل الإسلام الذين كانوا بعيدين عن دينهم وعن عقيدتهم، لا يعرفون عن الإسلام إلا اسمه فقط، ولذلك دخل عليهم أو دخلت هذه العقائد البعيدة عن الإسلام التي تصطدم تماما مع الإسلام، ودخلت على هؤلاء ضعاف العقول. غفلة العالم الإسلامي عن أفريقيا، يعني انتشرت في أفريقيا وذلك بسبب غفلة العالم الإسلامي عن أفريقيا وعدم بعث كثير من العلماء الذين يتكلمون في هذه المسائل، يتكلمون في مسائل العقيدة، في مسائل الرسالات، في مسائل الملائكة، في مسائل العقيدة عموما، في مسائل الأسماء والصفات. بعض الناس لا يحب أن يفتح هذه المواضيع، ويأتي بعض هؤلاء ويتكلمون للناس بكلام لا يعرفه الناس، فإذا بهم يقتنعون بكلامهم لأنهم لم يسمعوا عن الحق قبل ذلك وعن البحوث التي لا يريد البعض أن يفتحها وأن يعلمها للناس، يعلمهم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يجعلنا نهتم بأمر العقيدة في كل مكان، في كل مصر، لا نقول أن الأمر قد تم، لا، بل دائما نتكلم في مسائل العقيدة. هذا الرجل ادعى أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخاتم الأنبياء، مع أن هذا أمر جاء في كتاب الله وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ كثيرة، وكذلك عليه الإجماع وهو معلوم بالدين من الضرورة، ومع ذلك إذا ببعض الناس يبتلع هذا الأمر ويقع في هذا الفخ، وإذا به يصدق هذا الكلام عياذا بالله تعالى. أيضا وجود مئات المبلغين القديانيين الذين يتجولون في أدنى أفريقيا إلى أقصاها عبر القارات الأخرى، أقاموا هناك كثيرا من المدارس والمساجد، وقاموا بإنشاء عدد من المجلات التي تؤيد كلامهم. يعني بعض الإحصائيات لهم في نيجيريا مجلة أسبوعية باللغة الإنجليزية، طبعا الناس يقرؤون ولا يجدون الرد ولا يجدون كلاما غير ذلك، فمجلة يعني لها طابع خاص، شكل خاص، مدفوع لها أو مصروف عليها مصروفات عالية جدا، مجلة في نيجيريا أسبوعية باللغة الإنجليزية، كذلك ولهم في غانا مجلة شهرية باللغة الإنجليزية، ولهم في كينيا مجلة تصدر كل 3 أشهر باللغة الإنجليزية، ولهم في شرق أفريقيا كذلك مجلة شهرية، ولهم في أندونيسيا كذلك مجلة شهرية، ولهم في إسرائيل مجلة شهرية، ولهم في سويسرا مجلة شهرية باللغة الألمانية، ولهم في لندن مجلة شهرية باللغة الإنجليزية، ولهم في الدنمارك مجلة شهرية باللغة الدنماركية، بالإضافة إلى الكتب الكثيرة التي يوزعونها الضخمة على الناس. كما أيضا أنهم بنوا مساجد كثيرة يبلغ عددها 343 مسجدا في شتى أنحاء العالم، فهم ينتشرون ويدعون إلى أفكارهم كما علمنا من كلام العلماء. هذه الأفكار التي هي ردة عن الإسلام، وهؤلاء ليسوا فرقة إسلامية، بل عياذا بالله تعالى لا يمتون إلى الإسلام أبدا بشيء. أسوق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حذرنا كثيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من دعاه يتكلمون بألسنتنا يدعون الناس فمن أجابهم قذفوه إلى نار جهنم عياذا بالله تعالى. على المسلم أن يتعلم أمر دينه، ولذا حذيفة بن اليمان كما في الصحيح قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركني. فعلى الناس أن تتعلم أمر العقيدة، وقبل كل ذلك إذا رأيت إشكالا أو وقع معك إشكال، رجل يدعوك إلى دعوة غريبة، اذهب إلى العلماء مباشرة، اذهب إلى العلماء، اذهب واسأل العلماء مباشرة، لا تعطي عقلك وتعطي قلبك لهذا الرجل مقطوع النسب، لا يعرف من علمه ولا إلى من ينتمي، يدعو في الظلام، يدعو في الخفاء. هذا الذي يدعو في الظلام ويدعو في الخفاء لا يسمعه العلماء، فسيأتي بالطوام عياذا بالله تعالى. وأكتفي بذلك، وأدعو الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، وأن يميتنا وأن يحيينا على الإسلام، وأن يميتنا على الإسلام. وأكتفي بذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.